أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، لقد رامت الفجرة الكفرة ليلة العقبة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العقبة، ورام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي طالب، فما قدروا على مغالبة ربهم، حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. نفس كون بدء اغتيالات النبي صلى الله عليه وآله من تبوك يدل على أنه يعني اشتداد دور المنافقين والمتواطئين والمتآمرين عند غزوة تبوك. يعني بعدما انتشر واتسع الإسلام اشتد أكثر أنشطتهم العدائية والمضادة، لذلك كثرت عملية الإعاقة والمناوئة بشكل أشد كثير. وهذه على كل محطة تاريخية ومؤشر تاريخي يجب الإنسان يلتفت إليه. حملهم ذلك على ذلك حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام لما فخم من أمره وعظم من شأنه. يعني بدت لهم أنه الولاية ستكون لعلي بعد النبي. من ذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة وقد كان خلفه عليها، وقال له إن جبرائيل أتاني وقال لي يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك يا محمد إما أن تخرج أنت ويقيم علي أو تقيم أنت ويخرج علي، لا بد من ذلك. هنا هذا تبادل الدور بين النبي صلى الله عليه وآله وعلي، يعني في عدة مواطن نشاهده في تبليغ سورة البراءة لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، هنا أيضا في الإقامة، وكأنما ذلك الظرف كان جدا حرج بحيث ما يمكن يؤمن على دار الإسلام وعاصمة الإسلام وهي المدينة المنورة إلا بالنبي أو بعلي. فإن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين، لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري، يعني غير الله عز وجل. فإن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين، لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما. بعض أهل المعنى على حال يفسرون الخلوص بهذه الطريقة، يعني أحد معالم الخلوص أن يبادر الإنسان إلى عمل ليس في رغبة منه أو من الآخرين، لكن لرؤيته أن ذلك العمل ملح وبالتالي والثغر مهم لابد أن يملأ، فمن ثم يبادر إليه. واضح في خلوصه أنه لم يكن المحرك غريزة أو ميول طبيعية، وإنما المحرك هو صرف كون وظيفة ومسؤولية. فهناك الخلوص أكثر يعني باعتبار أنه ليست نوازع ودوافع ذاتية. في جملة من الموارد التي فيها مبيته علي بدل النبي على الفراش، خروجه في بدر والمبارزة، بقاؤه في أحد، يعني هذه أمور مواطن لا يكون الدافع فيها غريزي، بل بالعكس الغريزة تدعو إلى عدم الثبات وعدم الوقوع في مثل هذه المواطن المهلكة مثلا. لذلك نستطيع أن نقول حتى هناك غير الشجاعة الطبيعية، الشجاعة الإرادية هي وليدة الخلوص أيضا، أو بعض درجات الشجاعة درجات شديدة وليدة الخلوص، لأنها ليست استجابة لغرائز النفس، وإنما هي استجابة إلى الدافع والداعي الرباني. فالشجاعة الطبيعية يخلط بينها وبين الشجاعة الإرادية. الشجاعة الإرادية والشجاعة الإيمانية نتيجة الإيمان ونتيجة ماذا؟ الإرادة، الخلوص، مرتبطة أيضا بالخلوص ومرتبطة بالإيمان، بدرجة الإيمان. لذلك هم يعني باعتبار أنه الشجاعة يلمسونها في علي عليه السلام ويلمسونها في، يحاولون يفسرونها بشجاعة بدنية أو شجاعة طبيعية غرائزية، في غير الشجاعة الغرائزية الطبيعية شيء. الآن الشجاعة الغرائزية وفين؟ أنك أنت تفادي بنفسك، تارة تقاوم مثلا في ليلة المبيت من يريد أن تقاتل، هذا بحث آخر، شجاعة طبيعية غرائزية. أما أنك تسلم نفسك للفداء مثل تسليم النبي إسماعيل مثلا لأبيه القتل، هاي تسليم إرادي وليس طبعي أو غريزي، والغريزة والطبع ما تنصاع للهلاك والموت. نعم تنصاع للممانعة، المقاومة. ففي فرق بين الشجاعة الإرادية أو الشجاعة النابعة من الإيمان مع الشجاعة الطبعية والغريزية. أي نعم، الشجاعة الطبيعية والغريزية لها حدود، أما الشجاعة الإيمانية والإرادية هي التي لا تقف عند حدود. ومن ثم فمن يتصف بالشجاعة يشكل علامة على درجة إيمانه كما في أمير المؤمنين، ومن يتخاذل يشكل درجة من. ولذلك نشاهد حتى نساء ربما استشهدنا مع النبي حماية للنبي، مع أنه يعلمون من أنفسهم أنه ليس لديهم ماذا؟ منع طبيعية، قوة طبيعية أو غريزية، بالعكس ضعف. إذن هذه الشجاعة شجاعة إيمان، شجاعة إرادة. فأقصد هناك في البحوث الكلامية من قبل يعني مذاهب العامة وما شابه، لكن نقاشات وجدليات يحاولون أن يفسرون الشجاعة من جهة فقط فروسية بدنية أو طبيعية، لا ليست كذلك، إرادية وإيمانية وترتبط بالبصيرة والمعرفة. في الحقيقة هذا ليس فقط في الشجاعة، في كل صفات الفضائل نستطيع أن نبينها وفسرها. هناك درجة منها درجة طبيعية غريزية، لكن هناك درجات يعني درجات لا محدودة أو المشتدة منها ما يمكن تفسيرها بالطبع الغريزة، بل تفسيرها بماذا؟ بالإرادة القوية، العزيمة القوية، تفسيرها بالإيمان، بالمعرفة والإدراك. وبعبارة بعد أخرى أكثر جامعة، أن الفضائل قد تكون وليدة الوراثة الطينية، الوراثة النسلية أو عامل تربوي، لكن تظل إلى درجة. أما بدرجة أكبر تكون لا محالة إرادية، لا محالة وليدة الإيمان والمعرفة، يعني بفعل واختيار الإنسان. كذلك الرذيلة، الرذيلة مهما كانت تصل إلى رداء الطبيعية وكذا. أما في رداء البعد لا محدودة، تلك إرادية. فالعامل التربوي أو العامل الوراثي يظل محدود، أما اللا محدود العامل الإرادي العامل المعرفي في صفات الإنسان وأفعال الإنسان، سواء في جانب الفضيلة أو في جانب الرذيلة. وهذه نقطة مهمة، فبالتالي تبين مدى معرفة الإنسان ومدى إرادة الإنسان ومدى ومدى. يؤثر سلوك الإنسان نفسه غير التربوي المقصود، يعني عوامل المربين في المربى محدود، يظل محدود. نعم الإنسان يربي نفسه بإرادته، فالإرادة مربية هذا بحث آخر، نفس الإرادة يرجع للإرادة. فبالتالي إذن الصفات الفضائل أو الردائل ولو تكون وليدة تناسل وراثي أو تربوي أو بيئة الجبر الاجتماعي كما يقولون، يظل محدود. لكن المتأثر من عامل الإرادة والمعرفة هذا أمر لا محدود. نعم. مقاومة الطبع التربوي أو الطبع الوراثي أو الطبع الاجتماعي يظل ممكن بالإرادة وبالمعرفة، وليس إذن أمر قسري وإلجائي. فإن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين، لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري. لذا الإمام لا يمكن أن يكون، أو الزعيم أو القائد لا يمكن، لا يصح أن يكون جبان من الجهة. فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن فيه، فقالوا من له من الملال، ملل مله وسئمة، يعني الدعاية المضادة طبعا، تسقيط وكذا. مله وسئمه وكره صحبته، فتبعه علي عليه السلام حتى لحقه وقد وجد غما شديدا مما قالوا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أشخصك يا علي عن مركزك؟ قال بلغني عن الناس كذا وكذا. فقال له، هنا بعض يثير إشكال هنا أو في صلح الحديبية، أن هل هذا أعوذ بالله تمرد من علي لأمر النبي؟ يعني كما الآخرين تمردوا والعياذ بالله يقول علي تمرد هكذا، او لا، الصحيح ان هذا مو تمرد، هذا زيادة في الطاعة. التمرد عبارة عن خروج عن الطاعة الى المناوة او المعادات لا سمح الله. اما اذا كان من جهة زيادة الحرص على الدفاع أو الانقياد لنفس الآمر، هذا ما يعتبر تمرد، هذا زيادة تفاني أكثر. يعني مثلا أمير المؤمنين عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح حديبية امحوا اسم رسول الله واكتب فقط محمد بن عبد الله، النبي إنما يمحيه نتيجة ضغط الكافرين، فهو تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله دعما له ونصرة أكثر له، يريد أن يحمي، بخلاف أولئك الذين لم يريدوا أصل الصلح لتخطئاتهم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله بأنه هنا هذا، لماذا نعطي الدنية في ديننا التعبير، هذا بحث آخر.
تسمي هذا
أي كذا التعبير، هذا أمر ودك أمر آخر. أو هنا مثلا مجيء أمير المؤمنين أكثر لنصرة رسول الله في الجيش، هي عبارة عن الالتصاق أكثر بالنبي، ونعم والنصرة والمعاونة أكثر النبي صلى الله عليه وآله بخلاف فمن ثم. وأيضا هو دحض لدعاوى المشركين عفوا المنافقين.
كيف لو يقال بأنه هذا يعفو كما في النبي أيضا فعل به في وقت الخلافة حينما لم يقتل أيضا، فهذا إذا يكشف عنه أيضا لم يبرد طاعه.
لماذا لا يجب؟
تدعين مثلي
اي نعم
كما تدين وهي قرأ الشيخ بقراءة أخرى أن هذه كما تدين وتدان يعني كفارة.
هو لم يدين النبي أعوذ بالله إنما إذا كان أدان يدين يدان ليس إدانة. هي عبارة التقية النبي التقاهم
أو كما فعل بالنسبة لأبيه
فهذه
لم يقم بوالديه فأخذ منه هذه نور الله.
أي بس أين هذه من تلك؟ مو أين هذه من تلك؟ أي أقصد هذا عيني من هالجانب أنه هنا محاولة مدافعة الكافرين الذين يصرون مشركي قريش الذين يصرون على النبي أن يمسح فهو يدافعهم. ورغم ذلك مع أنه لما قال النبي أنا محي فهما حاها النبي لم يعارض ولم يخالف موقفه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لا يريد أن يجترئ على النبي ولو بضغط المشركين تعبير هكذا يعني محو نعت ولقب الرسول برسول الله ولو تحت ضغط الكافرين هو لا يريد أن يمارسه. يعني فيه نوع من مثل أن الآن بضغط من المشركين أنه يمارس أحد سوء أدب مع النبي مثلا فهو لا يريد أن يشتري حتى هذا السوء بهذا المعنى. نعم بهذا اللحاظ. ولذلك هو موقفه مع موقف النبي في قبول صلح الحديبية وما شابه ذلك لما جرى. كذلك هنا على الاتحاد هنا المجيء للنبي الاشتراك أكثر في طاحونة الحرب والقتال والجهاد وما شابه ذلك، وأيضا لأجل إفشال مخطط المنافقين في الإشاعة الكاذبة. نعم. ومع ذلك لما أصر عليه النبي مرة أخرى حينئذ لم ينثني عن ذلك، لذلك قال ليس تمرد على أمرنا بلغني عن الناس كذا وكذا يعني أجل أن أفشلهم لا يتم لهم ما راموا من المنافقين، بخلاف لعن الله من تخلف عن جيش أسامة عدة مرات بلعن وتأكيد وتشديد أمر آخر. والجيش هنا في القتال من رجوع ليس قتال ليس مفادات وليس تضحوية. قال بل خلود إلى الراحة إن لم يكن للمواطأة. قال بلغني عن الناس كذا وكذا، فقال له أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فانصرف علي عليه السلام إلى موضعه. طبعا هذه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ده الحديث الشريف فيه نكات لا تخفى كثيرة باعتبار أن مقامات هارون التي ذكرت له مع النبي موسى غير النبوة. مثلا أشركه في أمري وزيرا من أهلي، كل دي المقامات موجودة. اطلع هارون على ما يطلع عليه موسى من الوحي وإن لم يكن نبوة. وإن لم يكن نبوة حينئذ لكنها مشاركة في جملة من وأيضا اخلفني في أهل الخليفة ولم يجر. كي نسبحك كثيرا تتمت الآية أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. تآخي هارون وموسى في المجيء الرتبة البعدية لهارون من موسى. ومن أهم تلك الأمور هو الاطلاع الغيبي على الحال لهارون على ما ينزل على النبي موسى وإن لم يكن هذا معنى النبوة. فانصرف يشير للقرآن ويعلم الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك من ربك الحق. التعبير مضمون المضمون في الآيات موجود. فانصرف علي عليه السلام إلى موضعه فدبروا عليه أن يقتلوه. اللطيف أنه إذا المسؤول الأول في الرسالة والإسلام موسى وهارون، كذلك إذا المسؤول الأول عن الدين الإسلامي الرسول وبعده علي. وهذا ما حفلت به وبينته آية المباهلة. المسؤول عن الاحتجاج عن حقانية دين الإسلام كان الخمسة أصحاب الكساء. اللطيف وأن الأمر الإلهي أيضا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني كما بعث هارون لموسى لمهمة ليست بعثة نبوية، يبعث من؟ يبعث هارون. ولا تنيا في ذكري، ونايني يعني ينثني أو يفتر. ولا تنيا في ذكري، فالرسالة بالدرجة الأولى بعث بها النبي موسى، بالدرجة الثانية هارون. لذلك حديث الدار وأنذر عشيرتك الأقربين تبين نفس هذا المعنى. استوزار هارون الوزير، يعني الوزير يحمل وزر عبء. إذا الذي يتشاطر ويتشارك مع موسى في حمل عبء الرسالة من؟ هارون. كذلك في علي عليه السلام مر ربنا الآن في آيات مباهلة، أيضا في حديث يوم الدار وأنذر عشيرتك الأقربين. اللطيف هنا في روايات الفريقين وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنذار هنا ليس للإسلام فقط، بل من يكون ومن من يتعهد بنصرتي ودعوتي وينجز عداتي ويتحمل ما تحمل كذا 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 ويكون وصيي ووارثي وخليفتي. ثلاث مرات دعا بني هاشم لم يقم إلا علي. هذه حديث الدار وأنذر عشيرتك الأقربين ليس إنذار يعني فقط لأجل تحمل فقط عفوا الاعتناق الإسلام، بل لأجل تحمل نفس مسؤولية القيادة. مسؤولية القيادة، إن مسؤولية القيادة هنا يحتاج النبي لمن يستوزره أن يضع عليه شيء من العيب والوزر الثقل. إذن هناك وأنذر عشيرتك الأقربين كما بينت في كتاب إن شاء الله يطبع بعدين الجزء الثاني في مقامات فاطمة الزهراء، أن أنذر عشيرتك الأقربين ورد في رواية الفريقين يا بني هاشم بعثت إلى الناس عامة وبعثت إليكم بخاصة، يعني أمر خاص باعتبارنه جهاز قيادي. الجهاز القيادي والولاية والإمامة والوصاية نعم مكلفون أنتم بها دون سائر الناس. لم يستجب لذلك إلا علي. طبعا هذا ما ينافي أنه عهد معهود من الله، كما من في النبوة والرسالة في حين عهد معهود من الله، إلا أنه بملء اختيار من ينبأ يبعث رسولا، ليس إلجاء. يا أيها المزمل قم فأنذر باختيارك، لكن أمر إلهي وعهد. وثيابك فطهر، يا أيها المدثر أيهم يقوم بني. على كل فأمر، فالمقصود يوم ما كان إذن هناك أنذر عشيرة الأقربين، أمر للأقربين بأمر خاص، بعثت إليكم بخاصة، كما أن هارون بعث بشيء خاص. البعثة لا تنحصر بالنبوة والرسالة، في سورة ياسين فعززنا بثالث، هذا الثالث بروايات المسلمين ككل، حبيب النجار لم يكن نبي ولا رسول، لكن له مأمورية، فعززنا بثالث حبيب النجار. السابقون، السيوطي يروي في ذيل سورة ياسين السابقون إلى الأنبياء ثلاثة، حبيب النجار وحزقيل مؤمن الفرعون وعلي بن أبي طالب، وأفضلهم علي. ويذكر السيوطي في نفس أوائل سورة ياسين أيضا أن هؤلاء السباقون الثلاثة أفضل من أبي بكر وعمر، هو يروي نفسه عدة روايات، السيوطي نفسه راجعه في الدر المنثور في نفس أوائل سورة ياسين من مصادره. نعم، فالمقصود أن هنا حبيب النجار مع كونه غير نبي وغير رسول، لكن بعث بمأمورية من الله، فعززنا بثالث فقال يا قومي لا عززنا عفوا اشتبهتنا فعززنا بثالث هذا الرسول، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبع المرسلين. عفوا، هنا موضع الشاهد، هنا وجاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذون دوني عهدا إن يردني الرحمن ضرا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي جعلني من المكرمين. على كل انتدب أيضا إلى، وكان اتفاق في الروايات موجودة عند الفريقين، دور حبيب النجار أبلغ من دور الثلاثة المرسلون فيما صنعوا في أنطاكية، استشهد هو، لكن هو الذي نجح انتشار دعوة النبي عيسى في أنطاكية، لا الأنبياء والرسل اللي بعثهم ثلاثة، كان هو أكثر حالفه التوفيق في نشر الدعوة. إيه، فهنا إذن إن أنت مني منزلة هارون من موسى، إذن مسؤولية للدين ونشر الإسلام وما شابه تقع على عاتق علي بعد رسول الله، هو الولي، هو الوصي، هو الكافر الحافظ للدين بعد رسول الله. وهذا ترجمان ما ورد في نفس المعنى، نفس النكتة، ترجمان ما ورد في سورة البراءة، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك أنا علي، أو ما ورد في، نعم هذه غزوة تبوك، لا بد أن تقيم أنت ويخرج علي، أو العكس. طبعا في غزوة تبوك في رواية يرويها هذه غير مذكورة في كتب التاريخ، رواية السيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز، أنه كتب التاريخ ما تذكرنا وقعت مناوشات عسكرية، أنه فقط وصل النبي لتبوك فعلم انهزام ورجوع جيش المسلمين فرجع، بينما في هذه الرواية تقول وقعت اشتباكات عسكرية وكاد المسلمون أن ينهزموا، فندب النبي وهو في تبوك عليا وهو في المدينة المجيء نادى. اتفان يا أبا الغيث التعبير، ناداه بهذا اللقب. أي فجاء علي وسلمان يتبعه بطي الأرض وشارك في الحرب فهزم المشركون النصارى، ثم عاد مرة أخرى بطي الأرض. طبعا التاريخ هو محرف كثير ومعتم عليه، شبيه بما في أحد. أحد عندنا رواية في أصول الكافي، عفوا في روضة الكافي، أن في أحد كيف انهزم المشركون، إذا كانوا هم الذين انتصروا ولم يهزموا في نهاية المطاف لما لم يغيروا على المدينة المنورة ويسبوا نساءها وأموالها؟ ليش يعني نزيهين يعني المشركين يعودون هكذا ينتصرون بدون ما يسبون بدون أن يأخذوا الغنائم؟ شلون يصير تفسير يعني كأنما حلقة هنا مفقودة؟
بس صحيح
حلقة مفقودة، بس انهزم المسلمين وانتصر المشركين وعادوا هم مؤدبين هذا المشركين إلى ديار. عشان الخط الخلفي شلون؟ ما موجود في التاريخ. الطبري لاحظة، الواقدي غير ما موجود. حلقة مفقودة هني، أسئلة عسكرية وأمنية، أي واحد عنده شم عسكري شم أمني شم تحليلي يقول شنو فشنو رجعوا أبو مؤدبين دين ما غروا ليش هم يريدون يستعصلون حتى النبي؟ ليش ما بدأ بقوا يحاصرون النبي حتى وهو فوق الجبل؟ هو أليس يريدون يبيدون النبي؟ هو يستولون على المدينة ويعسكرون في المدينة ويظلون يطاردون النبي أكثر وأكثر. شو القصة يعني؟ هم قنوعين يعني، والحال أنهم يطمعون في دم النبي. أسئلة وأسئلة وأسئلة كثيرة تجدها مقفلة في التاريخ. في رواية في روضة الكافي المجلد الثامن تذكر أنه عادة النصر للمسلمين فقط على يد النبي وعلي، وهزم الكافرين أشد هزيمة، وطاردهم علي إلى الروحاء. إلى وين؟ في روضة الكافي المجلد الثامن. أي يعني طبعا بعد ذلك حتى جبرائيل بصورة علي أيضا طاردهم، فقال له استغفر الله يا علي ما تتركنا أما كفى هكذا. أي أما يقول ويقولون هكذا أن النبي قال يا أصحابه انظروا هل يركبون الدواب أو الفرس، إن كانوا يركبون البعير فالفرس فسيغيرون على المدينة، إن كانوا سيركبون الدواب سيذهبون إلى مكة. لماذا يذهبون إلى مكة؟ لماذا يغنمون الغنائم؟ قضية خيارية كان مسرحية وانتهت. كيف يصير كثير من قصاصات التاريخ ممحوة؟ لماذا ترتبط بأهل البيت مثل أمر الفتوحات كلها بتدبير وتخطيط من علي بن أبي طالب أو بقية الأئمة فيما بعد؟ ولكن إذا إنسان تتبع القصاصات يقدر يجمعها يشوف الصورة واضحة. نعم موجودة هذه التاريخ، التاريخ من الكارثة الإنسان يعتمد على المصادر الموجودة فقط، يعني بدون اليقظة بروايات أهل البيت كثير من عطفات التاريخ ممسوحة ممحوة، يجب الإنسان يلتفت إليها. نعم، هنا موجودة في تبوك أنه أمير المؤمنين نعم وقعت مناوشات عسكرية خلافا لما يقوله، وكاد جيش المسلمين أن ينهزم، لكن ثم ندب النبي عليا وهو في المدينة. أما هاي الطية الأرض وكذا صعب يشترعوها هم
استعبر ياشمع
أي ولم يجرى. نظير الحديث الموجود طبعا أنه أركب النبي عليا وسلمان وكذا والأول والثاني والثالث على رداء ليطير بهم إلى أصحاب الكهف وكذا مثلا ما قبل. إذن أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه واضح، إلا أنه لنا بعدي أنه لذلك عندما يعبر شريك أهل الكساء أصحاب الكساء شركاء النبي في الرسالة، يعني لا في أصل النبوة أنهم رسل، لا في المسؤولية يعني الخاصة القيادية كقيادة إلهية، تعبير نفس القرآن وأشركه في أمري، ولو مشاركة تابع لمتبوع لا مشاركة ند إلى ند. فمن ثم كان مفاد نفس آية المباهلة المشاركة، مشاركة أصحاب الكساء للنبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس فقط النبوة، أشركه في أمري إقامة هذه البعثة والرسالة، هذا هو عمدة شأن النبي موسى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا أننا نخاف أن يطغى علينا أو أن يبطش بنا أو يطغى، قال اذهبا إني معكم أسمع. اذهبا تشريك مسؤولية، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، ليست بعثة نبوية ولا رسالة، بعث لكم طالوت ملكا، بعثة لكن ليست بعثة نبوية ولا بعثة رسالة. إذن الله يبتعث الأوصياء وإن لم يكن أنبياء لمأموريات. إن الله اصطفاه كما في طالوت بعد، الاصطفاء غير خاص، أو في مريم غير خاص بالأنبياء والرسل، أيضا بكل الحجج. وهلما جرى يا ذا القرن، قلنا يا ذا القرن إما أن تعذب أو كذا، ما أنه ليس بنبي. فانصرف علي عليه السلام إلى موضعه فدبروا عليه أن يقتلوه، وتقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر 50 ذراعا، ثم غطوها بحص رقاق ونثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا به وجوه الحاصر، كأنما أمير المؤمنين التحق بالنبي على مسافة يوم يومين لعل خارج المدينة، ثم رجع. وكان ذلك على طريق علي عليه السلام الذي لا بد له من سلوكه ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوها، وكان ما حوالي المحفور أرضا ذات حجارة تسمى في اصطلاح أرض الحجاز حرة. المدينة المنورة كل أطرافها فيها حرات، حرة يعني ماذا؟ الحرة أرض جبلية أو صخرية، باعتبار يقولون في قديم الأيام أرض الحجاز كانت أرض بركانية، وهذه لذلك هي حجار سوداء. المدينة تحيط بها كلها حرات، لذلك اضطر المشركون في دخول المدينة المنورة في أحد أن يأتوها من أين؟ يأتوها من الوادي النهر الوسط الذي يمر بالمدينة إلى أن يصعدون وين؟ إلى شمال المدينة. واحد يستعجب أنه ليش أحد صارت الحرب في شمال المدينة، لما لم تقع في جنوب المدينة؟ ويأتون من الجنوب من مكة. سر هو هذا، أنه تحيط بالمدينة المنورة دي الأراضي الجبلية. هاي الأراضي الجبلية لا حافر ولا خف يصعدها، الجمل خف يصعب عليه الصخور، والفرس أيضا في حافرة يصعب عليه الأرض الصخرية، أرض الطين والرمل والتراب، نعم يمكن لكليهما. ومن ثم يعني ليس مثلا كالمعزل الجبلي أو غيره أو الغزال الجبلي، الحافر مثل الفرس لا يتأذى، شبيه بالأظافر بالنسبة إليه أو الخف. فلذلك اضطر المشركون في أحد أن يسلكوا الوادي النهري، وهو لا طريق له إلى فوق إلا في شمال المدينة، هناك احتدمت الحارة، بقية الموارد كانت محاصرة، محاصرة بهذه الحرة، حرات يسمونها. يعني أيضا نعم وقعت في جسمه خارج المدينة، نعم ضواحيها هناك باعتبار أن الفرس صعب عليها، فتصير مثل اقتتال راجل براجل. نعم. في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر 50 ذراعا، ثم غطوها بحصر رقاق ونثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا به وجوه الحصر، وكان ذلك على طريق علي عليه السلام الذي لابد له من سلوكه ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوها، وكان ما حوالي المحفور أرضا ذات حجارة. طبيعة المدينة هكذا حواليها، لابد تسلك انت السهول. ودبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه، إن يرمون بالحجارة. فلما بلغ علي عليه السلام قرب المكان لوى فرسه عنقه وأطاله الله عنق الفرس يعني، فبلغت جحفلته يعني شفت الفرس لكونها كبيرة تسمى جحفلة، كل شيء جحفل يعني عظيم كبير، هذه شفت الفرس كبيرة كالبغل وكذا فتسمى جحفلة يعني عظيمة الشفة يعني. فبلغت جحفلته أذني أذن أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين قد حفر لك ها هنا، قل حفر لك ها هنا ودبر عليك الحتف وأنت أعلم لا تمر فيه. فقال له علي عليه السلام، انظر هذا معنى تدبير ملكوتي، انظر من له تدبير في الملكوت كيف يتصرف. فقال له علي عليه السلام جزاك الله من ناصع خيرا، كما تدبر بتدبيري أو تدبر بتدبيري فإن الله عز وجل لا يخلي النسخة هذه، أي كما تدبر تدبيري فإن الله عز وجل لا يخليك من صنعه الجميل يعني. وسار حتى شارف المكان، فتوقف الفرس خوفا من المرور إلى المكان، فقال له علي سر بإذن الله سالما سويا، عجيبا شأنك بديعا أمرك. يعني هذا إذن تدبير ملكوتي آخر، يعني تدبير دور في عالم الملكوت، قد تأتيك توصية مثلا الوصية أو ما تأتيه توصية، ولكن يعالج الوصية بأمر ملكوتي أعلى شأنها. حتى عالم الملكوت في نظام، في مراتب، سلسلة مراتب مو سلسلة واحدة، وإلا ذاك قال لا تمر فيه، يدل أن الوصي يشرف على أمور أكثر مما أي دعاء طبعا. أي طبعا الخير طبعا. الآن حتى علماء الروح أم الله صدرهم أثبت أن الحيوانات لهم معاد جسماني. الآن نعيم الحيوانات كيف بحث آخر، لكن لهم معاد جسماني، معاد برزخي. علماء الروح الآن الغربيون يثبتون أن أرواح الحيوانات تتعلق بأجسام مثالية في عالم الروح البرزخ. مشاهدات يعني لمن مات وكذا وما شابه ذلك شاهدوا وقلها. وهناك غرائز الحيوانات تختلف عن غرائز الحيوانات هنا، ولا لا روح، الروح ليست تتبدد فناء بالانفصال عن البدن، فلها نوع شكل درجة من النعيم. عندنا أربعة حيوانات يدخلون الجنة: ناقة صالح، والشاة كبش فداء عن إسماعيل، وكلب أصحاب الكهف، في رابع بعد، يعني أربع من الحيوانات، والذئب الذي قتل قتلوا أخوة يوسف، هذا الذئب عجيب يدخل الجنة. أربع من الحيوانات يدخلون الجنة، كيف يدخلون؟ البشر ما يدخلون الجنة هذه. سبحان الله، يعني كان لهم موقف فيه شم من الإنسانية تكاملوا. سبحان الله، تكاملوا مع الدرجة البدنية للإنسان. أرواحهم أربعة. سأل عن الجنة، جنة لأن جنتان، جنة جنة الجن دون جنة الإنس أيضا هذا موجود، سيدخلون جنة الجن أو جنة الإنس بعد آخر أو في جنة ثالثة. نعم، هذه نقطة لطيفة، أنه مع كون هناك توصية ملكوتية إلا أنه أميويت بتدريب ملكوتي أعلى شأنه، يعني حتى في عالم ملكوت في منظومة، لكن نوقفني بعدين ونكمل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا عالم الملكوت في تدبيرات منظم، نطلب لطيف نقف عليه إن شاء الله.